الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أن هناك عدة فروع متعلقة بما كان قد سبق، فأريد أن أذكرها إتماما للفائدة أو زيادة في الفائدة. ذكرت أن ألفاظ العموم ما علمنا خلافا بين أئمة المسلمين من الفقهاء والأصوليين في أن بعضها يفيد العموم، أي يدل على العموم، والمقصود من قولي ما علمنا خلافا هو أن القائلين بالعموم لم نعلم بينهم خلافا في أن بعض هذه الألفاظ تفيد العموم، وليس معنى هذا أن المسألة انعقد عليها إجماع الأصوليين أو الفقهاء من ناحية أن هناك ألفاظا تفيد العموم، لأن المسألة فيها خلاف، أي وقع خلاف بينهم في كون وجود ألفاظ تفيد العموم أم لا، فذهب جمهور الأصوليين إلى أن هناك ألفاظا في اللغة تفيد العموم، وذهب البعض إلى أنه ليس في اللغة ألفاظ تفيد العموم، وذهب البعض إلى أنها حقيقة في الخصوص لا في العموم، وذهب البعض إلى أنها ألفاظ مشتركة، يعني إلى أنها مشتركات لفظية تفيد العموم وفي بعض الأحيان تفيد الخصوص، أي أنها استعملت في إفادة العموم على وجه الحقيقة، واستعملت أيضا في إفادة الخصوص على وجه الحقيقة، وذهب البعض إلى القول بالوقف. هذا تعليق على ما كنت قد سبق مني ذكره من أنه ما علمنا خلافا في أن بعض الألفاظ تفيد العموم، المقصود ما علمنا خلافا بين القائلين بعموم تلك الألفاظ، وأما من ناحية المسألة كأصل فقد وقع فيها خلاف، فالبعض قال إنه ليس في اللغة ألفاظ تفيد العموم، والبعض قال وهم الجمهور في اللغة ألفاظ تفيد العموم، والبعض قال بالاشتراك اللفظي، والبعض قال أنها تفيد الخصوص لا العموم، والبعض قال بالوقف. بعد ذلك ذكرت لما تعرض ابن عثيمين لقوله، أو لما قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكرت في تلك المسألة بعض أدلة تدل على أنه ورد بشأن بعض الناس آيات، أي نزل بشأنهم آيات، وهذه الآيات وردت بلفظ العموم أي باللفظ العام، فلا تكون قاصرة على السبب الذي وردت فيه، ولكنها يجب الأخذ بعمومها. بعضهم حكى الإجماع على ذلك، ومع ذلك فقد حكى البعض الخلاف، فهذه المسألة أيضا وقع بين علماء الأصول فيها خلاف، فالجمهور على أنه يجب أن يعتمد على اللفظ من ناحية عمومه، ولا يكون اللفظ قاصرا على السبب الذي ورد فيه، أي الجمهور ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذهب البعض كأبي ثور من أصحاب الشافعي والقفال والدقاق، وهي رواية عن مالك، ذهب هؤلاء إلى أن اللفظ يحمل على السبب الذي ورد فيه، أي يكون قاصرا على سببه، وليست العبرة بعموم اللفظ. بعد ذلك الراجح في الباب هو أنه يجب أن يؤخذ باللفظ من ناحية دلالته على العموم، وأما قصره على سببه الذي ورد فيه فهو قول ضعيف أو باطل. ولعلي ذكرت بعض ما يدل على ذلك، أي بعض ما يدل على أن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، فيجب أن يؤخذ باللفظ على عمومه. ذكرت بعد ذلك أيضا مسألة، وهي أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يخصص به. ذكرت أن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أي اللفظ العام، وذكرت أن هناك ما يسمى التنصيص على بعض أفراد العام، وذكرت بعض أمثلة لذلك، وذكرت أن اللفظ العام يؤخذ بعمومه، وأما ما نص على بعض أفراده فإنه لا يكون مخصصا لهذا العموم، وهذا ما ذكره بعض من كتب الأصول بقوله إذا ورد بعض أفراد إذا ورد لبعض أفراد العام دليل يدل على أن حكم هذه الأفراد هو حكم بقية الأفراد، يعني إذا نص على بعض أفراد العام بنص دل على أن حكم هذه الأفراد هو نفس حكم بقية أفراد العام، فإن هذا لا يخصص به. ومع ذلك أي مع وضوح هذه المسألة فقد وقع أيضا فيها خلاف. فالجمهور على أنه لا يخصص بهذا الدليل الذي وقع فيه ما يدل على أن حكم بعض أفراده يوافق حكم بقية الأفراد. ومن الذين الجمهور على أنه لا يخصص به وذهب البعض، ومنهم أبو ثور صاحب الشافعي إلى أنه يخصص بهذا الدليل. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في بعض الألفاظ: زكاة كل مسك دباغه، يعني زكاة أي ما يطيب كل جلد دباغه، أي دباغ كل جلد يطيبه، فكأنه أصبح بمثابة تزكيته، لأن التزكية الطيب تطيب الحيوان، وأما إذا لم يزكى فإنه يكون ميتا. فقال: زكاة كل مسك دباغه، أي زكاة كل جلد دباغه. روى ابن عباس، وهذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أنه كانت هناك شاة لمولاة ميمونة فماتت، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا الدليل دل بمفرده على أن دباغ جلد الشاة الميتة يطهرها، فهذا دليل نص على بعض أفراد العام. العام هو أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هذا اسم جنس معرف بالألف واللام فيقتضي الاستغراق، يعني كل أجناس الأهب. ذكرت أنا من ألفاظ العموم: الاسم المعرف بالألف واللام التي تدل على الاستغراق الجنسي سواء كان مفردا أو مجموعة. فهنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا لفظ من ألفاظ العموم، وهذا هو معنى قوله في اللفظ الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي سواء كان إهاب شاة أو إهاب ثور، إهاب ناقة، إهاب جمل، إهاب كلب، إهاب خنزير، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا هو اللفظ العام. الحديث الآخر دل على بعض أفراد العام هو إيه؟ إهاب الشاة، جلد الشاة الميت. فقال الجمهور: هذا الفرد من أفراد العام الذي ورد فيه حكم يوافق حكم بقية أفراد العام لا يخصص به، يعني الدليل العام لا يحمل على النبي قصد عليه الصلاة والسلام
إهاب الشاة الميتة فقط، فقوله أيهم هاب نبغ فقد طهر، لا يحمل أصلا على أنه قصد إهاب الشاة الميتة فقط، لأنه ورد فيه دليل خاص نص فيه على جلد الشاة الميتة. قال أبو ثور ما دل على حكم لبعض أفراد العام يوافق حكم قتل الأفراد يخصص به، فحمل قوله أيما إهاب دبق فقد طهر على إيه؟ على جلد الشاة فقط، والجمهور على خلاف ذلك، وقوله يكاد يكون باطلا. بعد ذلك ذكرت أيضا بشأن تعريف ابن عثيمين للاستثناء، أي التخصيص بالاستثناء، أنه قال هو إخراج بعض أفراد العام أو إخراج ما يتناوله العام، إخراج بعض ما يتناوله العام بإلا أو إحدى أخواتها. ذكرت أن الأشبه في التعريف أن يقال بإلا إيه؟ غير الصفة أو إحدى أخواتها. ذكرت أن أخوات إلا يعني أن الأدوات التي تعمل عمل إلا في الاستثناء منها سوى وعدا وخلا وما خلا وما عدا وحاشا وليس ولا يكون وغير، وكذلك بعض ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ. فأقول جاء القوم إلا محمدا مثلا، هذا تخصيص بإلا، هذا استثناء بإلا، جاء القوم سوى محمد، جاء القوم غير محمد، جاء القوم عدا محمد، ويجوز أن نقول عدا محمدا، جاء القوم خلا محمد، ويجوز أن نقول خلا محمدا، ويجوز. وأما إذا قلت جاء القوم ما عدا فلا بد أن نقول ما عدا محمدا، ولا يأتي ما بعدها مجرورا. وكذلك جاء القوم ما خلا محمدا، ولا يجوز أن نقول ما خلا محمد. حاشا ليس لها إلا موضوع واحد، موضوع واحد وهو حاشا، ولا يجوز أن نقول ما حاشا. جاء القوم حاشا محمدا أو حاشا محمد، وليس هناك لفظ ما حاشا. قوله إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا وإحدى أخواتها، إخراج جنس شمل كل أنواع الإخراج. قوله بإلا أو إحدى أخواتها خرج بهذا اللفظ التخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط والتخصيص بالغاية والتخصيص بكل شيء غير إلا أو إحدى أخواتها، فلا بد من أن يذكر هذا القيد في التعريف. لو قلت إخراج بعضهم يتناوله اللفظ وسكت، فتكون التعريف غير مانع، سيدخل فيه الإخراج بالصفة والإخراج بالشرط والإخراج بالغاية والإخراج بالبدل والإخراج بغير هذه الأشياء. فلا بد من قولي إخراج بعض ما تنوه اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. لو قلت بإلا فقط لكان التعريف غير جامع غير مانع. لو قلت بإلا فقط وسكت لكان التعريف غير جامع، لأن هناك ألفاظا تعمل عمل إلا ويكون بها أيضا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلا بد من قولي بإلا أو إحدى أخواتها. لو قلت بإلا فقط ولم أذكر قيد غير الصفة لدخل في هذا التعريف ما ليس فيه، ما ليس منه، لأن إلا إذا وقعت بمعنى صفة بمعنى غير التي هي صفة فإنها لا تكون وذات استثناء ولا يكون ما بعدها مستثنى بإلا. وذكرت على هذا بعض أمثلة، ذكرت بعد ذلك شروط صحة الاستثناء. الاستثناء له شروط، منها إذا قلت شروط صحة الاستثناء فينبغي أن أذكر الشروط كلها، ونظرا لأن ابن عثيمين وغيره لم يذكروا الشروط كلها فكان ينبغي أن يقال من شروط صحة الاستثناء كذا وكذا وكذا، لأن من للتبعيض، وابن عثيمين تحرز فقال منها لأنه لم يذكر الشروط كلها وذكر بعضها، فقوله منها يدل على أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها، وهذا صحيح. فمن قال شروط الاستثناء وذكر شرطين فقط فقوله يعتبر في قصور، لأنه لما قال شروط الاستثناء دون أن يقول من شروط الاستثناء كذا أو منها كذا كان ينبغي أن يذكر الشروط كلها حتى يكون التعبير دقيقا وصحيحا. من شروط صحة الاستثناء التي لا بد من توفرها لكي يكون الاستثناء صحيحا تترتب عليه آثاره ولا يكون لغوا، من شروط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه. ذهب الجمهور إلى أنه يشترط لصحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه، هذا الاتصال منه ما هو اتصال حقيقي ومنها ما هو اتصال حكمي، وكل منهما لا يخرج الاتصال عن كونه صحيحا ولا يخرج الاستثناء عن كونه صحيحا. ابن عثيمين ذكر الاتصال الحكمي والاتصال الحقيقي، غيره ذكر اتصالا واحدا ولكنه عبر عنه بلفظ أفهم منه المقصود. خد بالك، حكى بعضهم عن الجمهور أنه يشترط لصحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه، وقصد بالاتصال ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه زمن تحيل العادة أو لا تجعل العادة هذا الفصل غير هذا الفصل يجعل الكلام غير مرتبط ببعضه. فإذا كان هناك فاصل كسكوت أو سعال أو غير ذلك، لو كان هناك فاصل بسبب سكوت يسير أو شيء لم يكن دفعه كالسعال والعطاس والعي أي عدم قدرة على الإفصاح وغير ذلك، وكذلك إذا كان هناك فاصل بكلام يرتبط بالكلام الأول فإن هذا الاستثناء يعتبر متصلا أيضا. فالاتصال قصدوا به ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء يأخذ زمنا، هذا الشيء إما أن يكون سكوتا وإما أن يكون كلاما غير الكلام الأول أي ليس مرتبطا بالكلام الأول، أو أن يكون شيئا يمكن دفعه، فهذا الفاصل يجعل الكلام غير مرتبط فيكون اتصاله غير قائم. وأما إذا كان الفاصل لا يمنع من ارتباط الكلام ببعضه كأن فصل بين المستثنى والمستثنى منه سعال أو عطاس أو سكوت للنفس أو سكوت يسير أو كلام متصل بالكلام الأول، كان هذا الاستثناء متصلا متصلا، وثق عليه أنه استثناء صحيح تترتب عليه آثاره. على سبيل المثال لو أنه قال بعض الناس اعتقت عبيدي وسكت سكوتا طويلا لا لعذر لا لنفس ولا لأنه أصيب بسعال يعني قعد يكح، ولا لأنه أصيب بعطاس قعد يعطس، ولا لأنه تكلم بكلام يتصل بالأول، ولكنه سكت سكوتا طويلا. اعتقت عبيدي أو عبيدي كلهم عتقاء وسكت، ثم قال بعد ربع ساعة بعد خمس دقائق إلا سعيدا، هذا الاستثناء غير إيه؟ غير صحيح، لأنه ليس متصلا لا حقيقة ولا إيه؟ ولا حكم، فيعتبر قوله إلا سعيدا لغوا، والعبيد كلهم يعتقون وجوبا. والعذر له في قولي ما انا استثنيته. استثنيت بعد ايه يا ابني؟ بعد 10 دقائق تقول لي الا سعيده؟ كقولي مثلا. امرأته طالق 3 ثم بعد ربع ساعة أو بعد 10 دقائق قال إلا 2. فقالوا إلا 2 يعتبر استثناء غير صحيح، يعتبر لغوا، وتكون امرأته مطلقة إيه؟ 3. أما لو قال امرأته طالق 3 إلا واحدة فتقع طلقتان. إذا قال امرأته مطلقة 3 إلا 2 وقعت طلقة واحدة. وسنذكر هذا بعد ذلك إن شاء الله في الشرط الثاني. إذا قال عبيدي كلهم عتقاء أو أعتقت عبيدي كلهم ثم سكت لكي يتنفس أو سكت لأنه أخذه السعال أو العطاس فقال بعد أن انتهى سعاله أو عطاسه إلا سعيدا، كان هذا الاستثناء صحيحا لأنه يقول أنه استثناء متصل حكما فيترتب عليه آثاره. فقوله عبيدي كلهم أحرار إلا سعيدا يكون الكل معتقا إلا سعيدا. إذا قال عبيدي كلهم أحرار لأنهم طائعون ومؤدبون ومهذبون وأنا أحبهم ثم قال إلا سعيدا كان هذا الاستثناء أيضا إيه؟ متصلة صحيحة، لأن الكلام الفاصل بين قوله أحرار وبين إلا سعيدة كلام ليس من غير جنس الأول ولكنه كلام يتصل بالأول وهو كلام مرتبط من كلام الأول، فهذا لا يعد فاصلا مانعا من صحة الاستثناء. هذا قول الجمهور، ولهم على هذا بعض أدلة. ساق ابن عثيمين بعضها وهو حديث ابن عباس، هذا في الصحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس. حديث طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإن هذا بلد حرام يوم خلق الله السماوات والأرض، أو إن هذا البلد حرام يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد، لم يحل لأحد قبلي قتال فيه، وأنه لم يحل لي إلا ساعة من نهار ثم قال بعد ذلك لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. ثم سكت. فقال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر، ف فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. النبي بعد أن قال عليه الصلاة والسلام ليختلع خلاها، الخلا بالقصر أي بدون همزة، الخلا بالقصر يطلق على الرطب من النبات، يختلى أي يقطع أي يحش، ليختلى خلاها أي لا يحش نباتها، ليقطع نباتها، لا يعضد شجرها أو لا يعضد شوكه أي لا يقطع، لينفر صيده أي لا يبعد الصيد ويجلس مكانه. هذا من معاني أو من أفراد تنفير الصيد، لا يلتق لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني لا يحل لأحد أن يلتقط بمكة شيئا إلا إذا أراد أن يعرفها، أما إذا أراد أن يمتلكها دون تعريف فلا يحل له أصلا. قوله ليختلق لها سكت بعد ذلك، هذا في رواية طاووس عن ابن عباس، فقال العباس ابن عبد المطلب: يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر نبات كانوا يستعملوه في الماضي للبيوت لكي يسقفوا به البيوت، وللقبور لكي يملأوا به الخلل الذي بين السدود الذي بين اللبنات التي تنصب على الميت بعد وضعه في لحده أو في شقه، بعد أن يوضع الميت في اللحد أو في الشق ينصب عليه اللبن، يعني طب الني أي غير المحترق، يبقى بين الطوب خلل يعني مسافات بينية، فكانوا يملؤون هذا الخلل بنبات الإذخر. قوله فإنه لقينهم وبيوتهم، القين هو الحداد، كان يستعمل الإذخر في الوقود، يستعمله لكي يسخن عليه الحديد، والقين يطلق على كل ذي صناعة يعالجها بنفسه، يعني يقوم هو بالعمل فيها بنفسه. فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى تكلم العباس بكلماته، وهي قوله: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ إلا الإذخر. فكأنه استثنى بعد إيه؟ بعد سكوت، وجعل هذا الاستثناء متصلا بالأول، أي هذا استثناء صحيح، فاحتج به على أنه إذا تخلل بين المستثنى اللي هو جاء بعد إلا وبين المستثنى منه الذي هو الشيء الذي سبق إلا، إذا تخلل بين المستثنى منه والمستثنى زمن يسير لسكوت أو لنفس أو لسعال أو غير ذلك، فإنه لا يمنع اتصال الاستثناء، وبالتالي يمنع إيه؟ صحة الاستثناء، فترتب عليه إيه؟ آثاره، يترتب عليه آثاره، يعني المستثنى يخرج من حكم المستثنى منه. هذا في لفظ حديث ابن عباس. حديث عكرمة عن ابن عباس ورد بنحوه أكثر اختصارا منه، ورد بنحوه مختصرا، وفيه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاها أو لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وسكت. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ إلا الإذخر. فكان رواية عكرمة فيها فاصل أكثر، لأنه قال: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها أو قال شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وانتظر حتى قال العباس كلمته ثم قال: إلا الإذخر. قوله لا يختلى خلاها، هذا الذي يحتاج للاستثناء، فالإذخر مستثنى من ايه؟ من الخالع، يعني من الحشيش، او مستثنى من الشجر او من الشوك، ولو استثنى من اللقطة، ولو استثنى من ايه؟ من الصيد، لان الخلا الذي هو الحشيش الاذخر يعتبر من جنسه. فاذا استثنينا الاذخر من الصيد فكن هذا استثناء منفصلا، هذا استثناء منقطعا، ولسنا بصدد الكلام عنه، وهذا ليس حقيقة للاستثناء اصلا. فالكلام الذي نحن بصدد انما الكلام على الاستثناء المتصل الذي هو حقيقة في الاستثناء، واما الاستثناء المنفصل فليس حقيقة بالاستثناء، وهذا على قول جمهور المسلمين، ولسنا بصدد الكلام عنه. المنفصل ذكرنا أنه هو الذي يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولهم: جاء القوم إلا كلبهم، فالكلب ليس من جنس القوم، فهذا استثناء إيه؟ منفصل. أما جاء القوم إلا محمدا فهو استثناء متصل، لأن محمدا من جنس القوم. فقوله إلا الإذخر لا بد من أن يكون مستثنى من الخلا أو من الشوك، ولا يكون مستثنى من الايه؟ من اللقطة ولا من الصيد. فكأنه قال كلاما كثيرا عرفا وسكت سكتة يسيرة عرفا، وبعد ذلك قال للإذخر، لأنه قال ليختلق لها ليعضد شجرها ولينفر صيدها، هذه حاجة مش من مالهاش دعوة ايه؟ ولا تتخذ لقطتها الا المعرفه، هذه حاجه مالهاش دعوه ايه؟ وسكت لقول العباس ثم قال الى الاذخر. فكانه سكت سكته يسيره، لان العباس تكلم فيها، وقال كلاما غير الكلام الاول الذي هو لا اختلاق لها ولا يعضد شجرها، وبعد ذلك كله استثنى فقال إلا الإذخر. الأكثر من ذلك الحديث رواه أبو هريرة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، الحديث بنحو حديث ابن عباس، وبعد أن قال لا اختلاق لها وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في حديث ابن عباس بنحوها، قال: ومن قتل له قتيل فبخير النظرين، إما أن يفدى، يعني يدفع دية، وإما أن يقتل أو وإما أن يقاد منه. ثم قال: فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا، أو قال نحو من ذلك أو معنى ذلك. فكأنه قال أيضا كلاما آخر بعد قوله لا اختلاق لها إلى آخره، وهو: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقاد منه أو يقتل. ثم قال: فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الجمهور على أن الاستثناء شرط فيه الاتصال، وذهب البعض إلى أن الاستثناء يصح ولو وقع المستثنى بعد المستثنى منه بزمن طويل جدا، سواء كان لعذر أو لغير عذر. فحكي عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء إلى سنة. وحكي عنه أنه أجاز الاستثناء إلى شهر، حكى أنه أجاز الاستثناء إلى حين، حكى أنه أجاز الاستثناء أبدا، يعني ما دام المتكلم حيا. فكأنه على قول ابن عباس إذا قال رجل عبيد أحرار وبعد سنة قال إلا سعيدا، كان الاستثناء صحيحا واعتق عبده العبيد كلهم إلا سعيدا. وإذا قال امرأة طالق ثلاثا ثم قال بعد سنة إلا اثنتين، يبقى طلق إيه؟ وقع واحد بس. وهذا القول يعتبر باطلا. وبعضهم اعتبر أن ما ورد عن ابن عباس غير صحيح، بعضهم حمل قوله في الاستثناء على لفظات فقط إن شاء الله، يعني سأفعل كذا إن شاء الله، أو حلف أن يفعل كذا ثم قال إن شاء الله بعد سنة فله استثناؤه. فالبعض حمل قول ابن عباس على الاستثناء الذي هو لفظ إن شاء الله فقط، وأما الاستثناء بقوة الفاظ الاستثناء فليس هذا قولا له. بعضهم حكى عن سعيد بن جبير أنه أجاز الاستثناء إلى 4 أشهر، وبعضهم حكى عن الحسن أنه أجاز الاستثناء ما دام في المجلس، وبعضهم حكى عن طاووس أنه أجاز الاستثناء ما دام في المجلس، وبعضهم حكى عن مجاهد أنه أجاز الاستثناء إلى سنتين، وبعضهم حكى عن عطاء بن أبي رباح أنه أجاز الاستثناء بمقدار حلب ناقة لابن وغزير، يعني ولو بعد أن حلبت ناقة لمدة ربع ساعة مثلا أو أكثر أو أقل يجوز أن يستثني. هذا قول من؟ عطاء بن أبي رباح. أما من حيث ما ورد عن ابن عباس فبعضهم لم يصحح الوارد عنه، أي ذكر أنه لم يثبت هذا عن ابن عباس أو قال لم يصح عنه، والبعض صححه، والأشبه أنه يصح عن ابن عباس الاستثناء، ولكن الظاهر أنه الاستثناء بلفظ إن شاء الله فقط، يعني حلف أن يفعل شيئا ثم قال إن شاء الله بعد سنة، أو حلف أن يفعل شيئا ثم قال إن شاء الله بعد فترة طويلة فله استثناؤه. روى الحاكم من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال من حلف على يمين فله أن يستثني إلى سنة، يعني له أن يقول إن شاء الله بعد سنة قبل سنة أو إلى مدة تصل إلى سنة. الحديث قال الحاكم صار عشرة الشيخين وأقره الذهبي وقولهما ضعيف، لأن الحديث وإن كان رواته ثقات فالأعمش ثقة حافظ، ومجاهد ثقة ثبت فقيه، وابن عباس صحابي، إلا أن الأعمش كان مدلسا والمصرح بالتحديث من مجاهد بالإضافة إلى ذلك. فقوله الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس لم يرو بخروه مسلم حديثا واحدا بهذا السياق، ولكن الذي روى بهذا السياق انما هو النسائي وابو داود واظن وابن ماجه، روى عن الاعمش عن مجاهر بن عباس بعض احاديث، روى النسائي وابو داود. فالحديث بسندي انما هو على شرط ابي داود والنسائي وليس على شرط من؟ البخاري ومسلم، لأنهما لم يرويا حديثا واحدا بهذا السياق، يعني ما رويا للأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، معناه ما روي للأعمش ولكن ليس عن مجاهد، وروي أيضا للمجاهد وعن مجاهد عن ابن عباس. وأما الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس فلم يروى حديثا واحدا بهذا السياق، فالحديث ليس على شرط الشيخين بل ولا على شرط واحد منهما. وهذا يعلم من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي. الحديث رواه سعد المنصور في سننه فقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، أو حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء إلى ما بعد سنة أو إلى سنة. الحديث رواه ثقات، لأن أبو معاوية ثقة من رواة الشيخين، والأعمش ثقة الحافظ من رواة الشيخين، ومجاهد ثقة ثبت من رواة الشيخين، وابن عباس صحابي، ولكنه ليس على شرط الشيخين لما ذكرنا، بل ولا على شرط أحدهما. فقول الحاكم صنع شرط الشيخين يعتبر ضعيفا، وإقرار الذهبي له يعتبر إقرارا ضعيفا. الإسناد إما أنه صحيح أو حسن أو في ضعف من أجل أن الأعمش كان مدرسا ومصرحا بالتحديث، بعضهم ذكر أنه ورد من طرق عن ابن عباس، ولكن لم نقف على تلك الطرق، ولعله لم يرد إلا من هذه الطريق وهي الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. الذين قالوا أنه يشترط اتصال واستثناؤهم الجمهور قولهم أرجح بكثير، ولما هذا بعض أدلة، وما من قال إنه لا يشترط الاتصال في استثناء فقوله باطل، لأن من حجة الجمهور على اشتراط اتصال الاستثناء قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. بعض الألفاظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلو كان الاستثناء في اليمين يجوز ولو بعد حين لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الكفارة، ولقال وليستثني من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلو كان قوله إن شاء الله يجوز أن يكون بعد الحلف ولو بمدة طويلة كشهر أو شهرين أكثر وأقل لقال وليقل إيه إن شاء الله. من حلف على يمين ثم رأى غير خير منها فليكفر عن يمينه. لو كان الاستثناء جائزا منفصلا عن الحلف لدعا إليه، لأنه أسهل بكثير من الإيه من كفارة اليمين. يعني بادر من يجعل القوم قد وجب عليهم أن يكفروا عن يمينهم، فإذا كان هناك أمر آخر يكون أسهل عليهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به. الأمر الآخر هو إيه؟ الاستثناء، يعني يقول إن شاء الله، يعني يجوز أن يقول بعد أن حلف بعد شهر مثلا إن شاء الله، حلف مثلا ألا يدخل البيت، وبعد ذلك بعد شهر قال إن شاء الله. فلو كان الاستثناء هذا صح لجاز له أن يقول إن شاء الله بدلا من إيه من كفارة اليمين إذا أراد دخول البيت. كذلك من أدلتهم أنه لو صح الاستثناء المنفصل عن المستثنى، عن المستثنى منه، لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولما ثبتت عقود، ولما ثبت إقرار، ولما ثبتت معاملات، ولا فسد الأمر، ولا وقع الخلل. وليس هذا من قصد العاقل، فكيف يكون من فعل الشارع؟ هذا لا يقول أو لا يقصده العقلاء، فكيف بالشارع جل جلاله، أو كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على سبيل المثال أقول، لو أن رجلا قال اشتريت هذا بخمسين جنيها أو بخمسين دينارا ثم سكت، انتهى الأمر على هذا الأساس، وأقر الرجل به بخمسين دينار، وكتبت عقود ومواثيق، وأصبح دينا عليه هذا المقدار من المال للبائع. وبعد شهر قال إلا عشرة دنانير. هو قال من شهر إيه خمسين دينار، وبعد شهر قال إيه إلا عشرة دنانير. ماذا سيكون الحال لو أن رجلا قال ذلك؟ طبعا لو أن القوم انهالوا عليه بالنعال لكان هذا إيه قليلا في حقه. بقى يا رجل دول خمسين دينار وبعد شهر تقول إلا أربع عشرة دينار، يبقى عليك أربعين دينار بس. أما الكلام اللي قلته كان إيه؟ كنت مجنون ساعتها؟ كنت نايم؟ كنت؟ لو أن الأمر كان كذلك لما حدث أن يصدق صادق، لأنه ممكن إيه يغير الكلام ويستثني، ولما وقع إقرار، لأنه إن أقر بالخمسين فقد استثنى عشرة بعد شهر أو أكثر أقل، فيكون قد أقر بأربعين، وإن كان قد باع شيئا ثم قال بعته بخمسين وانتهى الأمر على ذلك، ثم قال بعد شهر إلا عشرة أو عشرين دينارا، فيكون الثمن ثلاثين. وكذلك لو كان قد عقد عقدا لهبة أو عقدا لقرض أو عقدا لغير ذلك، إن كان مثلا طلق امرأته وبعد شهر قال إلا اثنتين، قال لمرأتي أنت طالق ثلاثا، وبعد شهر قال إيه إلا اثنتين، يبقى ثلاثا ولا وقع مرة واحدة، وقع ثلاثا لأنه استثنى بعد زمن طويل جدا، فهذا الاستثناء غير متصل. فلو قلنا بصحة الاستثناء المنفصل عن المستثنى منه بزمن طويل لوقع الفساد في الأرض، ولما ثبتت عقود، ولما ثبتت معاملات، ولما ثبت إقرار. والأمثلة على هذا كثيرة جدا جدا. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الاستثناء المنفصل عن المستثنى منه، ولا بد من إيه من الاتصال. بعد ذلك ابن سيمين قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس قال وقيل يجوز أن أذكره من أجل أن أبين وجه الضعف في نقطة ذكرها. قال فإن فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيد إحرار ثم يسكت ثم يتكلم بكلام آخر ثم يقول ولا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس، ف ثم ساق الحديث بنحو ما ذكرت وترك بعض ألفاظ لم أذكرها وترك بعض ألفاظ ذكرتها وكان لابد من ذكرها لكي يبين أن الفصل كان طويلا عرفا، فكان ينبغي أن يذكر الحديث على وجهه لكي يبين أن هناك ألفاظ في الحديث وردت وبعدها قال إلا الإذخر بعد حدث هذا الفصل. قال الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكه لاختلاق له. فقال العباس لرسول الله إلا الإذخر فإنه لقنيهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. قال وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه، قوله وقيل يصح الاستثناء مع سكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث عباس يدل على أنه يريد أن يقول إنه ذهب البعض إلى أن الاستثناء يصح إذا كان هناك فاصل بسكوت أو كلام ليس أو بكلام مرتبط من كلام الأول. قوله وقيل صيغة للتمريض، كان يضعف هذا القول أو كان يريد أن يقول إن البعض ذهب إلى جواز صحة الاستثناء مع الفاصل إن كان بسكوت أو كلام مرتبط بالأول إذا كان الكلام واحدا. فقوله وقيل هذه صيغة للتمريض وتدل على أن البعض، وصرح بذلك في الشرح قال وذهب البعض فيما يحضرني وفيما أغلب على ظني أنه قال ذهب البعض إلى أنه يصح الاستثناء إذا كان هناك فاصل بسكوت أو كلام أو كان كلام واحدا. قوله ذهب البعض يعتبر ضعف لأن القول قول من؟ قول الجمهور. هذا قول الجمهور ولا تقول البعض. فقوله وقيل وقصد به أنه قول البعض يعتبر ضعيفا لأن هذا قول الجمهور، الجمهور ذهب إلى صحة الاستثناء إذا كان قد فصل فاصل بسكوت أو كلام مرتبط بالأول. إذا كان قد حدث سكوت أو كلام مرتبط بالأول فإن هذا لا يمنع من اتصال الاستثناء فيكون الاستثناء صح، فيكون الاستثناء صحيحا. قوله وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه يدل على أنه رجح أو على أنه يرى، مع أن هذا القول في نظره هو قول البعض يرى أنه هو الأرجح لدلالة هذا الحديث عليه. وهذا القول هو قول الجمهور لما ذكرنا. أريد أن بعد أن قبل أن أنتقل إلى الشرط الثاني أريد أن أذكر دليلا لمن أجاز الاستثناء بعد زمن طويل، أجاز الاستثناء ولو كان بعد زمن طويل. من حججهم أو من بعض حججهم أو من الأدلة التي ذكرها بعضهم عنهم أو عن بعضهم ما رواه أبو داود مسندا ومرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأغزون قريشا، ثم قال لأغزون قريشا، ثم قال لأغزون قريشا، أظنه قالها ثلاثا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. الحديث ورد مرسلا وموصولا ولا شبه المرسل. ذكر ابن أبو حاتم أو ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال إن الأشبه هو المرسل أو إن الصحيح هو المرسل. فالمرسل أقرب والمرسل ضعيف، الحديث ضعيف لإرساله. بالإضافة إلى ذلك فليس حجة في الباب لأن قوله ثم سكت يحمل على أنه سكت سكتة يسيرة لا تمنع الاتصال، لأنه لم يقل ثم سكت يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام أو شهرا ثم قال إن شاء الله، قال ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فهذا يحمل على أنه سكت سكتة يسيرة تمنعه لا تمنع الإيه؟ الاتصال. وما دام بالحديث احتمال فقد سقط به باستدلال. احتجوا أيضا أو ذكر بعضهم عنهم أو ذكر بعضهم من أدلتهم ما رواه ابن إسحاق أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد أصحاب الكهف وكيف معيشتهم أو عن معيشتهم، فقال غدا أجيبكم، فأبطأ الوحي عليه بضعة عشر يوما أو بضع عشرة ليلة، يعني 13 يوم 14 15 يوم، ثم نزل عليه بقول الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. الشاهد أنهم اعتبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله، جعلها مرتبطة بقوله الأول إيه غدا أجيبكم، لما سألوه قال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله، وأبطأ روحه عليه بضعة عشر يوما ثم نزل عليه، فكانه لم يقل إن شاء الله إلا بعد 13 أو 14 أو 17 يوم، فقال إن شاء الله، فاعتبروا قوله إن شاء الله مرتبطا بقوله في الأول الذي كان من بضعة عشر يوما غدا إيه أجيبكم، فقالوا فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله بعد بضعة عشر يوما فهذا يدل على صحة الاستثناء ولو كان بعد مدة طويلة. هذا هو محل الحجة. هذا القول غير صحيح لأن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، قالوا ما ثبت هكذا، وبافتراض أنه ثبت هكذا فليس بحجة لأنه وقع فيه أكثر من احتمال. يحتمل أنه قال إن شاء الله امتثالا لأمر الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله لن أقول لشيء إني فاعل ذلك غدا أي إلا بمشيئة الله، يعني لما نزل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، امتثل النبي الأمر عليه الصلاة والسلام فقال إن شاء الله، يعني إن شاء الله لن أقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا بالمشيئة. ويمكن أن يقال إنه امتثل أمر ربه وهو قوله واذكر ربك إذا نسيت، فقال إن شاء الله إذا نسيت ذكر ربي فسأقول إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت فقال إن شاء الله، يعني إن شاء الله إذا نسيت ذكر ربي فسأقول إن شاء الله إن شاء الله إذا نسيت فسأذكر ربي، لأن الله قال واذكر ربك إيه إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، فقال إن شاء الله، فيحتمل أنه قال إن شاء الله يعني إن شاء الله إذا نسيت فإيه فسأذكر ربي، لقول الله واذكر ربك إذا نسيت. وإذا أوقع بالدليل احتمال فقد إيه سقط به الاستدلال، فضلا عن أن الحديث لم يثبت فليس حجة من أكثر من ناحية. الشرط الثاني، الشرط الثاني لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى غير مستغرق لكل أفراد المستثنى منه. يعني يشترط لصحة الاستثناء أي لكي يكون الاستثناء صحيحا أي لكي تترتب عليه آثاره ألا يكون المستثنى مستغرقا لكل أفراد المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم كلهم إلا كلهم فالمستثنى يكون قد شمل المستثنى منه كله، يكون قد شمل أفراد المستثنى منه كلهم. قال علي له 10 دراهم إلا 10. هنا المستثنى إيه 10 والمستثنى منه 10، فيكون المستثنى اللي هو اللي جاء بعد إلا قد استغرق كل أفراد المستثنى منه اللي هو جاي قبل إلا اللي هم 10. فهذا الاستثناء يعتبر لغوا ويجب عليه 10 دراهم لمن أقر له بها، لمن أقر له بتلك الدراهم. إذا قال امرأتي أنت طالق 3 إلا 3 فيكون المستثنى 3 والمستثنى منه 3، فقالوا إلا 3 يعتبر لغوا وتكون مطلقة إيه 3. ما فرحش يعني نقول ده خلاص أنا مش ده ما تعتبرش مطلقة خالص، لأن استثناء 3 من 3 ما يبقى 0، يبقى كأنها ليست مطلقة. العقد الإجماع أو على الأقل وقال الجمهور، وخالف بعض العلماء في هذا وخلافه يعتبر باطلا. قوله بشأن الخلاف تلك المسألة يعتبر قولا باطلا، والجمهور على الأقل على أنه شرط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى غير مستغرق ليه؟ لكل أفراد المستثنى منه. فإذا استغرق كان الاستثناء لغوا ويكون المستثنى منه لم يستثن منه شيء أصلا. هذا يتفرع منه فرع آخر، هو أنه إذا استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى منه، إذا استثنى أفرادا أكثر نصف المستثنى منه أو مساويا لنصف المستثنى منه أو استثنى أفرادا أقل من نصف المستثنى منه، كان يقول علي له 10 إلا 9، فيكون قد استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى، نصف المستثنى منه كام؟ 5. قال علي له 10 إلا 9، فيكون قد استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى منه. وكذلك إذا قال على له عشرة إلا خمسة فيكون قد استثنى عددا مساوي لنصف المستثنى منه، وكذلك إذا قال على له عشرة إلا ثلاثة فيكون قد استثنى عددا أقل من نصف المستثنى منه. الجمهور على أنه لا يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه ولا مساويا لنصف المستثنى منه، فلو استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى منه صح الاستثناء، ولو استثنى عددا مساوي لنصف المستثنى لنصف المستثنى منه صح الاستثناء، ولو استثنى عددا أقل من نصف المستثنى منه صح الاستثناء. هذا قول من؟ قول الجمهور. يعني لو قال أنت لامرأتي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين صح وتكون مطلقة واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتكون مطلقة اثنتين، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقالوا إلا ثلاثا لغو وتكون مطلقة ثلاثا، إذا قال علي له عشرة إلا تسعة صح ويكون له عليه واحد، إذا قال علي له عشرة إلا ثلاثة صح ويكون عليه له سبعة، إذا قال علي له عشرة إلا خمسة صح الاستثناء ويكون له عليه خمسة، ويكون للرجل عنده خمسة. ذهب البعض كالحنابلة إلى أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، وأظنهم قالوا أو مساويا لنصف المستثنى منه، فلو قال علي له عشرة إلا تسعة فهذا الاستثناء غير صحيح ويلزمه عشرة لأن تسعة أكثر من نصف المستثنى منه، ولو قال علي له عشرة إلا خمسة صح الاستثناء لأنه يكون قد استثنى نصف المستثنى منه، ولو قال علي له عشرة إلا ثلاثة صح الاستثناء لأنه يكون قد استثنى عددا أقل من نصف المستثنى منه. الأشبه هو قول الجمهور أي صحة الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، لو قال له عندي مئة إلا تسعة وتسعين صح ويكون له عليه واحدة أو واحد، لو قال عندي له مئة درهم إلا تسعة وتسعين درهما صح ويكون له عليه درهم واحد. من أدلة من قال إنه يصح الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من أكثر من نصف المستثنى منه، من هذه الأدلة إذا قال أحدهم علي له عشرة إلا تسعة قالوا انعقد الإجماع على أن هذا الاستثناء صحيح، أي أنهم احتجوا بالإجماع على صحة الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أي حكى بعضهم الاتفاق على صحة الاستثناء، وهذه الحكاية ضعيفة لأن بعضهم حكى الخلاف في المسألة، فحكى عن بعضهم أنه إذا استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى منه كان هذا لغوا ويكون عليه أو يكون مستثنى منه قائما دون أن يستثنى منه شيء، فحكاية الإجماع غير صحيح أو ضعيفة. أحتج أيضا بقول الله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. خد بالك، الغاوون أكثر أم المخلصون أو الصالحون أكثر من عباد الله؟ الغاوون أكثر أم غير الغاوين؟ الغاوون. قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكان الله تعالى استثنى عددا أكثر من نصف المستثنى منه، لأن عدد الغاوين أكثر بكثير من غير الغاوين. وطبعا صح الإيه؟ الاستثناء. وكذلك قال الله تعالى، قال إبليس، قال الله تعالى بشأن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون أكثر أم العباد كلهم أكثر؟ المخلصون أقل بكثير، المخلصون أقل بكثير من بقية العباد، لأن الغاوين أكثر. فكأن الآية الثانية أو كأن الجزء الثاني فيه استثناء لعدد أقل من نصف المستثنى منه. وطبعا الاستثناء صحيح، فصح استثناء الأكثر وصح استثناء الأقل. ونظرا لأننا إذا قلنا إن استثناء الأكثر لا يجوز فيكون هذا باطلا، لأن الله تعالى ذكر ذلك وليس في كلام الله تعالى نقص، ليس في كلام الله تعالى باطل. وحسب أنه استثنى في الآية في الجزء الثاني عدد أقل والاستثناء صحيح، فتدل على صحة الاستثناء إذا كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه. أحتاج أيضا بقول الله تعالى في الحديث القدسي، وهذا في الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. الذين أطعمهم الله أكثر أم الذين جعلهم الله جائعين؟ الذين أطعمهم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. كان الله تعالى استثنى من العباد عددا أكثر بكثير من الذين لم يطعموا. كلكم جائع إلا من أطعمته، المطعمون أكثر بكثير من الجائعين. فطبعا سيكون المطعمون أكثر من نصف الجائعين، ومع ذلك استثنى الله تعالى الأكثر فقال إلا من أطعمته. والاستثناء طبعا إيه؟ صحيح، فتدل على صحة الاستثناء، ولو كان المستثنى أكثر من إيه؟ من نصف المستثنى منه. وقال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. والله تعالى كاس عبادا أكثر من الذين تركهم وراه بغير كسوة، ومع ذلك استثنى الأكثر فتدل على صحة الاستثناء، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. الذين ذهبوا إلى أنه لا يصح الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه أجابوا عن تلك الأدلة بأن هذه الأدلة ليس فيها تصريح بعدد أفراد المستثنى منه، وليس فيها تصريح بعدد أفراد المستثنى فيصح عندنا الاستثناء. ما دام لم يصرح بعدد أفراد المستثنى منه ولا المستثنى، فيصح الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أما إذا كان قد صرح بعدد أفراد المستثنى منه كقوله علي له عشرة، وصرح بعدد أفراد المستثنى كقوله علي له عشرة إلا ثمانية، فإن المستثنى يكون قد صرح بعدده والمستثنى من يكون قد صرح بعدده فلا يصح هذا الاستثناء. وأما إذا كان العدد لم يصرح به فيصح الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر بكثير من نصف المستثنى منه. فالحنابلة ذهبوا إلى أنه إذا كان الاستثناء من غير عدد صح الاستثناء، إذا كان الاستثناء من وصف، إذا كان الاستثناء من وصف وكان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه صح الاستثناء. فلو قال أكرم من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن كل من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولن يكرم أحدا، لأن هذا استثناء من وصف، أو لأن هذا استثناء ليس مشتملا على عدد صريح فيصح الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. وعلى هذا حملوا قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين على هذا، وحملوا قوله تعالى جاني إبليس قال فبعثتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين على هذا، أو حملوه على أن عدد المخلصين أقل من نصف عدد الغاوين أو أقل من نصف عدد أفراد المستثنى منه. بعد ذلك وذكر برضو هذه الآية قال وهذا شرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع التخصيص، وهو التخصيص بالشرط. هنا ذكر رجل شرطين بشأن صحة الاستثناء المتصل، اشترط الاتصال واشترط أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه، والراجح أنه يجوز ذلك والاتصال يكون والاستثناء يكون صحيحا. وهو نفسه في الشرح رجح هذا، يعني ذهب إلى صحة الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. من شروط صحة الاستثناء أيضا التي لم أذكرها أن يكون المستثنى قد ذكر أيضا من نفس المتكلم بالمستثنى منه. فلو قال رجل لفلان عندي عشرة دراهم، فقال رجل آخر إلا أربعة، فهذا ليس غير صحيح، لأن المستثنى صدر من رجل غير متكلم، فلو أقر المتكلم مباشرة وقال إلا أربعة صح الاستثناء. لو قال علي لفلان عشرة دراهم ثم سكت فقال رجل آخر من الحاضرين إلا أربعة، يبقى كان الاستثناء مين؟ رجل آخر. فهل يلحق هذا بكلام الأول؟ لا يلحق، لأن المستثني إنما هو رجل آخر غير الرجل المتكلم بالكلام الأول، فيكون هذا لغوا ولا عبرة به. ولكن إذا أقر المتكلم مباشرة فقال إلا أربعة دراهم صح، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قاله العباس إلى الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإذخر. فهنا أيضا لو قال أحدهم علي له عشرة دراهم ثم سكت فقال الآخر إلا أربعة فتدارك وقال إلا أربعة صح الاستثناء، ويكون له عليه ستة دراهم. فمن شروط صحة الاستثناء أيضا أن يكون المستثني نفس المتكلم. فلو وقع الاستثناء من شخص آخر ولم يقر المتكلم بهذا الاستثناء بلسانه مباشرة أو بعد فترة يسيرة لم يصح الاستثناء. ذكر بعضهم أيضا من شروط صحة الاستثناء ألا يكون الاستثناء معطوفا، فلا يجوز أن أقول له علي عشرة وإلا ثلاثة، لأنه إلا ثلاثة تكون إيه؟ معطوف، فهذا الاستثناء لا يصح. خلاص الساعة ونص، طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. انت كنت نايم ولا كنت صاحي؟ طب انا موتش كده ولا موتش؟
قلت اذا اقر تدارك وقال عرض الا اربعه صح.